أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى ما تقدم، كل ما تقدم، في شيء سؤال عند أحد الأخوان؟ المطلب واضح، ليس بواضح، أكو إشكال، ما في إشكال؟ واضح إن شاء الله. جيد. كان الكلام أخيرا حول مسألة إشراك الأحكام بين العالم والجاهل. قلنا هذه مسألة مهمة جدا، مرتبطة، ذهب إليها العلماء، مرتبطة ارتباط وثيق بما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني ببحث الحكم الظاهري، وله أثر أيضا بالأصول العملية بالبراءة التي هي أيضا حكم ظاهري، كما سيتضح إن شاء الله شوي شوي. ولو كان مفترض بمقدار لا بأس به، قد اتضح معكم من الحلقة الثانية بحديث البراءة، ببحث البراءة في حديث الرفع، هناك ذكر الشهيد الصدر أعلى الله مقامه ما هو المرفوع، هناك ذكر أن حديث الرفع ماذا يرفع، هل هو رفع واقعي، رفع ظاهري؟ هذا له ارتباط وثيق بمسألتنا هذه التي نبحثها. جيد. إذن في الجلسة الماضية قلنا أن الأحكام سواء كانت تكليفية أم كانت وضعية، ونتحدث عن الأحكام الواقعية، مشتركة ما بين العالم والجاهل. ما أقصدنا بالجاهل بما يشمل الشاك، العالم اللي عنده علم، اللي عنده قطع، غيره يسمى جاهلا حتى لو كان شاك، كما هو أغلب موارد الاستنباط، إذا مش يعني الأغلبية الصاحقة من موارد الاستنباط عندنا شك، ونلتفت إلى شكنا، مش أنه عندنا شك وغافلين عنه، مع ذلك يصدق في الاصطلاح بأننا نجهل، يعني ما عندنا علم. جيد. إذن في كل هذه الموارد، في مورد العلم، في مورد الشك، الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. قلنا أنه الدعية في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه بحسب عبارة كتابنا، ولو هو بعبارة كتاب عبر الدعية، لم يقل ادعى الشيخ الأعظم، في عبارة كتابنا هكذا قال، الدعية الاستفاضة، قلنا بل التواتر. أما المراد، قلنا احتمال يكون المراد كما ذكر سيد علي أكبر، وكما ذكر في تعليق على الكتاب المحقق تبع طبعة المؤتمر من كتابنا، أنه يحتمل أن تكون المراد منها روايات الاحتياط. ونحن ذكرنا في الجلسة الماضية أن الاستدلال بروايات الاحتياط ينفع سواء كنا من الأخباريين أم الأصوليين، ما في فرق، غاية الأمر الخلاف بين الأخباريين والأصوليين بماذا؟ بأن روايات الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط أم تدل على استحباب الاحتياط. الأخباريين حملوا روايات الاحتياط على ماذا؟ على وجوب الاحتياط. بس خليني لكم بين هلالين، ما بعرف إذا ذكرت هذه روايات الاحتياط والبحث عنها، لن يأتي في الحلقة الثالثة، بين الحلقة الثانية والحلقة الثالثة عموم وخصوص من وجه واضح جدا، في مطالب بالحلقة الثالثة لم تذكر في الحلقة الثانية، هذا واضح. لكن ما يظن الواحد بأنه إذا المطلب ما قريته بأصول بالحلقة الثانية، أو إذا ما درسته، أو إذا فهمته شوي، أو إذا ما فهمته مش مشكلة بعوض بعدين بالحلقة الثالثة. في جزء من المباحث الجميلة والمهمة في الحلقة الثانية ليست موجودة في الثالثة. بحث أن ظواهر الكتاب حجة أم لا لن يأتي في الحلقة الثالثة، وهو نزاع بين الأخباريين والأصوليين، وبحث مهم، وبحثوا بالحلقة الثانية بمقدار وافي. أنا اللي شايفه بالحلقة الثانية أكثر مما هو موجود في بحث الخارج لبعض الأعظم المراجع. بحث صحيحة زرارة الأولى في الاستصحاب بحث بالتفصيل أكثر من الكفاية، لن تأتي في الحلقة الثالثة. جم مباحث الوضع وأنه تعهد أو قرن أكيد أو لن تأتي في الحلقة الثالثة. جيد. فإذا في جملة من المباحث، واحدة من هذه المباحث أيضا التي ذكرت، ما يرتبط بأدلة الاحتياط وكيف كيفية الاستدلال بها على وجوب الاحتياط، والرد أنه اختار لأنها لا تدل على وجوب الاحتياط بل حملت على الحسن والاستحباب. على كل حال نرجع إلى بحثنا. إذن أدلة الاحتياط سواء كنا إخباريين أصوليين فإنها تنفع لإثبات أن الأحكام ماذا؟ مشتركة. بأي بيان؟ ببيان أن لو كانت الأحكام خاصة بالعالم هو هذا اللي عم نقله احتياط موضوع الشك. فإذا كان شك فلا حكم واقعي في حقه بناء على الفرض، يعني بناء على أن الأحكام خاصة بالعالم، فلماذا نقول له احتياط؟ احتياط تجاه أي ماذا؟ تجاه أي تكليف؟ لا يوجد تكليف في حقه. إذا تدله قلنا بل يكفي إطلاقات الأدلة، ثم تعرضنا إلى الدليل ما يسمى بالدليل العقلي بأن لو كانت الأحكام خاصة بالعالم هذا معناه أنه قيدت موضوعات الأحكام بماذا؟ بماذا؟ بالعلم بالحكم، صح ولا لا؟ جيد. وقلنا هذا يلزم منه إشكال، دفعنا الإشكال بما تقدم في الحلقة الثانية، هذا كله تقدم. كلمة صغيرة مرتبطة بالبحث السابق ليست لشرح المطلب، المطلب واضح، ولكن لتوضيح الاصطلاح. في جلسة سابقة ذكرت للأخوة الكرام بأنه في علم الأصول كبقية العلوم يكون عندنا اشتراك لفظي في الاصطلاحات. إذا بتلاحظوا بالدليل العقلي الذي ذكر في الجلسة الماضية مرت معنا عبارة موضوع الحكم، صح ولا أني غلطان؟ مرت عبارة موضوع الحكم، أخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع الحكم. موضوع الحكم مشايخنا الكرام، موضوع الحكم هيدا اصطلاح يطلق في علم الأصول بعلم الأصول على عدة معاني. جيد، يطلق في علم الأصول على عدة معاني. المعنى الأول الذي أو الاصطلاح أول المراد منه هذا البحث، واحد يعني مقدمات الوجوب. ولذا بحب المثال شو ذكرنا، إذا كان عندنا مكلف بالغ زالت عليه الشمس، هيك فرضنا المثال، وكان عالما بالحكم وجب عليه لتقريب الاستدلال. شو يعني هذا؟ هذه هي مقدمات الوجوب، حيث يكون الوجوب متوقف عليه. أليس البرهان متوقف أن كل حكم متوقف على موضوعه؟ شو يعني الموضوع لنا؟ يعني مقدمات الوجوب. إذا مقدمات الوجوب هي التي يتوقف عليها الحكم، كما أن وجوب صلاة الصبح متوقف على أن يكون بالغ طلع عليه الفجر، صلاة الظهر متوقف على أن يكون بالغ زالت الشمس، صح ولا لا؟ هذا ماذا معناه بالترجمة الأصولية؟ معنى مقدمات الوجوب، أول معنى لمعاني موضوع الحكم مقدمات الوجوب، هذا الذي استعمل ببحثنا، وهو ما يستعمل يعني ببحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هلأ من نقول مرة موضوع نفسه، موضوع مثله إلى آخره، بس أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. اثنان، يطلق موضوع الحكم ويراد منه متعلق الحكم. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقع موضوعا في القضية الحملية مثل صلي. صلي شو هو المتعلق؟ صلاة، لأن صلي صلي صيغة أمر تنحل إلى هذا الفعل، في بقلبه صيغة تدل على الوجوب، وفي بقلب المادة اللي هي المتعلق وإن شئت فقل الواجب، صح ولا لا؟ صيغة تدل على الوجوب، هلا تدل على النسبة الوجوبية يعني، واضح؟ فإذا وجوب الصلاة هيدي المادة يلي هي بهيدا المثال الصلاة، اسم الصلاة متعلق لأن الوجوب تعلق، وجوب ماذا؟ الصلاة، مش وجوب الحج ولا الإكرام ولا الزكاة ولا وجوب الصلاة. بالاصطلاح الصلاة تسمى متعلق الحكم. لماذا يطلق على متعلق الحكم أحيانا الموضوع؟ لأنه فينا نركب قضية حملية موضوع المتعلق، فشو منقول بهيدا المثال؟ الصلاة شو؟ واجبة. ولذا أحيانا يطلق على المتعلق ماذا؟ موضوع الحكم. ثلاثة، الاصطلاح الثالث، متعلق المتعلق. أحيانا، وهو اصطلاح مدرسة الميرزا النائيني، عادة تطلق موضوع الحكم جيد بكثير من الأحيان، ما عم نقول بس بهالمورد، لا بيستعملوه بأكثر من هالمورد، بس يطلقون موضوع الحكم وماذا يريدون متعلق المتعلق. مثل شو؟ مثل مثال أكرم، هذا المثال أكرم العالم، قلنا أكرم شو بقلبه؟ بقلبه صيغة ومادة، هيدي المادة هي المتعلق. طيب يريد وجوب إكرام، المادة هي الإكرام، فإذا الإكرام متعلق. إكرام من؟ الفقير الهاشمي، مين؟ إكرام العالم، فيسمى العالم بالاصطلاح ماذا؟ متعلق المتعلق، يعني هيدا المتعلق الذي هو الواجب بماذا تعلق؟ إكرام من؟ إكرام العالم. فمتعلق المتعلق يصدق عليه، يطلق عليه بالاصطلاح موضوع الحكم. وسيأتي إن شاء الله إذا الله أبقانا أحياء بأول، مش بأول شيء، صفحة 50-60 من هيدي الطبعة، السيد الشهيد رح يعبر، وهو الموضوع الموضوع بمتعلق المتعلق ويسمى موضوع الحكم، بيعبر هيك، بيجي إن شاء الله بالجزء الثاني. جيد، البحث ببحث ناصر واضح أنه عندما أطلق الموضوع أراد هذا. جيد، بل شفت بكلمات بعض الأعاظم أحيانا ببحث الخارج معنى رابع أيضا، المكلف يلي هو أنا. إذا لاحظ أذكر مثال واحد، إذا مثلا شفي ابنك فأكرم عالما، هذا بهالمثال الواحد. لاحظ تارة نطلع على المعنى الأول شفاء الولد، المعنى الثاني الإكرام هو الموضوع، المعنى الثالث العالم هو الموضوع، المعنى الرابع أنا المكلف اللي بدي أمتثل، أنا موضوع الحكم، يعني الحكم مين بده يمتثله؟ أنا، فيطلق عليه. هذه أمور صغيرة ولكنها مهمة حتى يعرف الواحد ماذا يريدون. جيد، انتهينا من هذا المطلب. جيد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل بحثنا. إذا تقدم معنا أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل أم ليست بمشتركة؟ مشتركة. إذا ماذا يعني هذا الكلام؟ شو يعني بيعني هذا الكلام؟ أنا الشك، يوجد حكم واقعي في حقي، هذا الحكم الواقعي موجود بحقي وبحق العالم بالحكم الواقعي، لنفترض إنسان الله كشف له على بصيرته. جيد، ما بيعرف الواقع كله، هو هذا الحكم موجود بحقه وأنا موجود بحق. طيب أنا الشاك بالواقع، الجاهل بالواقع، تارة أعتمد على أمارة أو على أصل، صح ولا لا؟ وأيضا تارة يكون شكي في الواقع على نحو الشبهة الحكمية أو على نحو الشبهة الموضوعية. إذا عندنا أربعة أقسام. إذا أنا شاك، الشك على قسمين، هيك بدي أفهم، الشاك أو الجاهل، الجاهل يعني الشاك، ينقسم إلى تارة شك على نحو الشبهة حكمية، وتارة شكه على نحو الشبهة الموضوعية. وعلى نحو الشبهة الحكمية تارة يجري أمارة وأخرى يجري أصل، وعلى الشبهة الموضوعية أيضا تارة يعتمد على أمارة، أمارة في الشبهة الموضوعية، وتارة يعتمد على أصل. في هذه الموارد الأربعة، أمارة في شبهة حكمية أو أصل عملي في شبهة حكمية، أمارة في شبهة موضوعية أو أصل عملي، في كل هذه الموارد أنا الشاك يوجد حكم واقعي، هذا الحكم الواقعي مشترك بحق الشاك وبحق من؟ العالم على حد سواء، صح؟ طيب شو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة سواء اعتمدت على أمارة أو أصل في الشبهة الحكمية، أو أمارة أو أصل في الشبهة الموضوعية، هذه الأمارة أو الأصل في كلا الموردين تارة تصيب الواقع، تارة تخطئ الواقع، صح ولا لا؟ لأن ذلك الحكم الواقعي ثابت بحقه، لا يتغير، موجود بحقه. فاعتمادي على الأمارة أو على الأصل في كلتا الشبهتين تارة يصيب الواقع وتارة يخطئ الواقع. ولذا نحن اسمنا مخطئة مقابل مين؟ المصوبة. شو يقول المصوبة؟ بعد قليل يأتي. جيد؟ هلأ بس شوي صغيرة نوقف شبه حكمية. مفترض يكون مارر هذا الاصطلاح معكم سابقا، صح ولا أنا غلطان؟ شبهة موضوعية مارر. جيد، حدا بيقلنا شو يعني شبهة حكمية إذا ذاكر؟ هيك الصبح تخيل 8 الصبح 8 وربع الصبح، شو هي الشبهة الحكمية؟ عرفت كيف؟ أو لا بأس حدا ذاكر شو يعني شبهة حكمية؟ أحسنت، واضحة. قلي شو هي، اشرحها بالطريقة اللي بدك إياها، حد تام حد ناقص رقم سمتام بالمثال اللي بدك إياه.
مرة يكون الشك في الحكم نفسه، مرة يكون الشك في تطبيق الحكم. لما يكون الشك في تطبيق الحكم يكون شبهة موضوعية، ده بيقول لك يكون شبهة حكمية.
منيح جيد. حدا عنده شيء تاني؟
شبهة حكمية عادة تكون في الحكم
شكل
في الحكم. الأطار الموقع كله مصداق، والحكم إلى ثلاث مناشئ، أما خطان تليه أما معارض تليه أما
تشمل. جيد، يعني حكيت حكيات حلوين بس صدرهم ينافي ذيلهم، ذيلهم منافات جزئية. على أي حال، شبه الحكمية عادة في المعروف في الكلمات، حتى اللي سامعوا أنا من المراجع الأعاظم هون بالدروس بيقولوا شبه، وهذا المألوف بالكتب بالكتب بالكتب، بكرة بتراجعوا بالكتب الدرسية. شبه حكمية يعني شك في الحكم الكلي، شبه موضوعية يعني شك في الحكم الجزئي، هذا المعروف الشائع. هلا مع غض النظر هيدا دقيق ولا لا، انا شفت مورد بالزمانات عناية الاصول للفيروز ابادي بتعليقته على الكفاية بالمجلد الرابع باوائله هنيك، بيقبلش كتير هذا الكلام. هلا لح اضرب الكلاش. المهم بس في فرق جوهري بيناتهم ذكر الضابطة الشيخ السيد، هيدا الضابطة ذكر الاخوند الخراساني باوائل الاصول العملية، ذكر الشيخ المظفر ايضا باوائل الاصول العملية، عنده تعليق على كتابه الشيخ المظفر صغيرة. هيدا واضح. إذا هلأ لنجي للشبهة الحكمية شوي والشبهة الموضوعية. جيد، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية هي التي تنشأ من أمور ثلاثة: واحد، فقدان الدليل، اثنان، إجمال الدليل، ثلاثة، تعارض الدليل أو الدليلين. فيش فرق إذا تعارض الدليل، لأنه التعارض على وزن تفاعل بده يكون في وجه دليل تاني، فتعارض الدليل يعني تعارض دليل مع دليل آخر. جيد، فقدان الدليل، دليل مع حرمة شرب التوتون، التوتون جائز ولا مش جائز، الدخان، السيجارة، معنا دليل بين إيدينا، شكات هل التوتون جائز أم لا، منشأ شك بأنه التوتون حلال ولا حرام شو هو، دليل ما فيه، فتشنا القرآن والروايات ما شفنا دليل. هنا هذه الشبهة، هذه الشبهة شو اسمها؟ شبهة حكمية، لأنه عندي شك بالحكم الكلي. جيد؟ أنت طبعا هذا اللي بدك إياه قلته أنت بس بطريقة تانية، مزبوط ولا أنا غلطان؟ تقريبا بشكل على حتى أنا فهمت عليك بمقدار ما، بس إجمالا أنا بفضل أنه الأخوان من هلأ يعودوا حالهم يعني يستعملوا الاصطلاحات. جيد؟ نعم، مع الناس العاديين فينا نقرب الصورة مثل ما بدنا، بس عادة بالدرس بالامتحان، عادة بالتدريس إن شاء الله بكرة بالدرس ويكون الإنسان يتعلم الاصطلاحات. إذا هيدي اسمها شبه حكمية، شك في كلي شرب التوتون، مش هيدي علبة الملبورو ولا هيدي علبة الوينستون مش عارف شو، أي توتون في الدنيا، التوتون الموجود الآن والذي كان والذي سيأتي، بالنسبة لي، بالنسبة لك، بالنسبة له، يعني لأي واحد، جائز أم ليس بجائز، هذه اسمها شبهة حكمية. من أين نشأت؟ من فقدان الدليل. اثنان، إجمال الدليل. لنفترض مثلا قال لا تصلي وراء الفاسق، وجزمنا بأن مرتكب الكبيرة فاسق، ما عندي شك فيه، لكن شككنا أن مرتكب الصغيرة فاسق أم لا. جيد، مرتكب الصغيرة فاسق أم لا. عندنا زيد ارتكب صغيرة فشككنا هل مفهوم الفاسق يصدق على مرتكب الصغيرة أم لا. لاحظوا بالنسبة لمرتكب الكبيرة ما عندنا شبهة، ما عندي شك أصلا، لأنه ذلك بيشمله واحد عمل كبيرة ما فيك تصلي وراء. جيد، طب مرتكب الصغيرة فيني صلي وراء ما فيني صلي وراء؟ عندي شك. هذا الشك من وين نشأ؟ دليل فيه بس الدليل مجمل من إجمال الدليل، هذه شبهة حكمية نشأت من فقدان الدليل، وتارة تأتي من تعارض الدليل. لنفترض عندنا رواية بتدل على وجوب قراءة وجوب سورة، رواية بتدل على استحباب سورة، صحيحين سندان وما كان عندي أي مرجح في البين، يعني تعارضوا وما كان عندي أي مرجح في البين، النتيجة شو هي؟ تعارض تساقط. فبيبقى الفقيه في حيرة. جيد، هيدي الحيرة هيدي الشبهة شبهة حكمية، من أين نشأت؟ نشأت من تعارض الدليل. أما إذا الشبهة لم تنشأ ولا واحد من ولا واحدة من هذه، يعني شو عنده؟ عندنا دليل وليس مجملا وليس شو؟ معارضا، ومع ذلك شكت، فهي قهرا شبهة موضوعية. مثل شو مثلا؟ الماء الدليل هيك عندي، الماء الطاهر يجوز شربه، أو الميتة لا يجوز الصلاة فيها. هذا أوضح هذا المثال، الميتة لا يجوز الصلاة فيها، لا تصلي في أجزاء الميتة. طيب جيد، الميتة لا يجوز الصلاة فيها، دليل عندي واحد اثنين مجمل أبدا، مفهوم الميتة واضح وهو غير المذكى، ثلاثة معارض لم يعارض بس مع ذلك شاكة، عندي شك. فإذا عندي شك شو يعني؟ مثل هذا الأشراط اللي بيجي مكتوب عليه made in Italy، جيد، ومش عارف إني صلي فيه مولانا ولا لا، شبه موضوعي. جيد، فهلا بغض النظر عن الحكم شبه موضوعي، لأنه مش عارف هذا من يندرج تحت الميتة أو يندرج تحت غير الميتة. جيد، أو مثلا ماء، الماء الطاهر يجوز شربه، وفتنا عنا كباية ماء مش عارف هذا الماء طاهر ولا مش طاهر. الماء الطاهر دليل موجود، إجمال ما في لأنه معروف معنى الماء ومعروف معنى الطهارة، تعارض ما في ومع ذلك أنا شاك. هذا الشك شو اسمه؟ شبهة موضوعية. جيد، إذا مشايخنا الكرام سواء كانت الشبهة حكمية أو شبهة موضوعية اعتمدنا على أمارة أو أصل أو أمارة أو أصل. هات لنذكر أمثلة لهول الأربعة. شبهة حكمية اعتمدنا على أمارة، مثلا افترض شكينا بوجوب قراءة سورة. جيد، أنا عندي شك في الحكم الكلي، الله صلى على محمد وآل محمد، وجيت بدي اعتمد على أمارة شبهة حكمية، وجيت اعتمدت على أمارة، إجا خبر الله صلى على محمد وآل محمد، افتحت الأد زرارة عم بيقول تجب قراءة سورة، إذا اعتمدت على أمارة في مورد الشبهة الحكمية الشك في الحكم الكلي. جيد، ما عندي دليل قطعي، فتشت للاقي دليل قطعي، ما عندي دليل قطعي، لقيت رواية خبر واحد، لكن الحمد لله خبر الواحد حجة، خبر الواحد من أجزاء من قسم الأمارات، إذا عندي شبهة حكمية يعني شك في الحكم الكلي لأنه ما عندي دليل قطعي واعتمدت على أمارة بتقول تجب قراءة. هذه الأمارة التي أجريت في مورد الشبهة الحكمية لا تغير الواقع، ممكن أن تصيب الواقع، ممكن أن تخطئ الواقع. إذا الواقع وجوب قراءة سورة بتكون قد أصابت، إذا الواقع لا تجب قراءة سورة مستحب قراءة السورة معناتها بتكون أخطأ. ومرة بعتمد على أصل، مثل بمورد شرب التتن اعتمدنا على البراءة، رجع الفقيه شبهة حكمية معنا، فتش ملأ شيء أصلا، فوصلت النوبة حتى خبر واحد ملأ، وصلت النوبة للأصول العملية، فتمسك بأصل في مورد شرب التتن. الأصل شو قال له؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمه، يعني أنت معذور إذا شربه. طيب هيدي المعذورية ممكن تطابق الواقع، ممكن لا تطابق الواقع، وهكذا في مورد الشبهة الموضوعية. لنفترض والله هيدي الطاولة أنا شاكك طاهرة ولا نجسة، مرة بعتمد على أمارة مثل بينة اجتهت لشيخنا هاي الطاولة طاهرة، فهنا شبهة موضوعية اعتمدت فيها على شو؟ على البينة. مرة بتكون شبهة موضوعية وبعتمد فيها على أصل مثل أصل الطهارة. إذا في كل هذه الموارد بما أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل فالنتيجة القهرية شو هي؟ أننا مخطئة. فكل الموارد شبهات حكمية موضوعية، اعتمدنا على أمارة أم اعتمدنا على أصل، ممكن أن نصيب وممكن أن نخطئ. جيد، نقرأ هذا المقدار لنشوف المصوبة ماذا قالوا. المصوبة كلام سهل وبسيط، ما في كتير حكي. فيروز أبادي بيقول بأنه ممكن تكون شبهة موضوعية منيح اللي ذكرت أنت. عادة الشبهة الموضوعية أغلب الأمثلة فيها شك في الحكم الجزئي، زيد عادل ولا مش عادل حتى صلي وراء، يعني تشكه في جواز الصلاة خلف، مش خلف العادل ولا خلف الفاسق، خلف زيد، خلف هذا، هيدا طاهر ولا نجس حتى اشربه، اشك في الحكم الجزئي. فيروز أبادي بيقول لا، ممكن تكون شبهة موضوعية يعني لم تنشأ من ولا وحدة من هالمناشئ ومع ذلك شك في الحكم الكلي. بيضرب مثال، كما لو شككنا بأن الفقاع الموجود في الخارج هل هو مسكر أم لا، من اللي عارف، ولكن هذا الفقاع الموجود برا بالسوق، مش هذا مش هاي ومش هاي، كل فقاع بالدنيا شكينا مسكر أم لا، فبقول شبهة موضوعية. لماذا؟ لأنها لم تنشأ من فقدان الدليل، عندي دليل، ولا من إجمال الدليل، الدليل معروف مفهوما وحكما، ولا من تعارض الدليل، نشأت من وين؟ نشأت على كل حال. بس هذا مثال نادر، عرفت كيف؟ هاي أمثلة نادرة، وإلا يعني بالأمثلة التي نبتلي بها حقيقة شو هي الأمثلة؟ بأن الشبهات الحكمية الشبهات تكون شك في الحكم الكلي، الشبهات الموضوعية شك في الحكم الجزئي. خلصنا. بعد نكتة صغيرة كمان مهمة ترتبط بتعريف علم الأصول. بتعريف علم الأصول إنه هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم على هذا المشهور، أو العلم بالعناصر المشتركة في طريق استنباط الحكم. تذكروا الإشكال الأول الذي توجه عبر القواعد الفقهية، كيف أجبنا عنه؟ أن المراد من الحكم الوارد في التعريف هو جعل الحكم على موضوعه الكلي، صح ولا لا؟ جعل الحكم على موضوعه الكلي شو يعني؟ بناء على هالحكي تعرف شو يعني؟ يعني علم الأصول هو العلم بالقواعد التي يلجأ إليها الفقيه للاستنباط في الشبهات الحكمية، لأنه ينصب الحكم على موضوع كله. شو يعني ينصب الحكم على موضوع كله؟ شبه حكم. ولذا السيد الخوي على الاستصحاب لما كان لا يجري في الشبهات الحكمية ويجري في الشبهات الموضوعية، إذن الاستصحاب ليس من علم الأصول. شفتوا الربط كيف صار؟ نعم، ممكن نبحث بعلم الأصول بعض الأمور، يعني مثل ما هلأ ذكرنا، هلأ رح نقرأ بالكتاب رح نقول شبهة موضوعية، ولو كان غرض علم الأصول الرئيسي ما يرتبط بالحكم الكلي يعني بالشبهات الحكمية، هذا غرضنا، ولو كان أحيانا متعرض إلى مسائل ترتبط بشبهات موضوعية أو أصول تجري في شبهات موضوعية بتعرض. فيروز أبادي عناية الأصول، بتذكر أنه المجلد الرابع، بتذكر إذا مش غلطان بأوائله. ومنها منها وين شو دخلنا بمنها؟ ويترتب على ما ذكرناه من الشمول، من أن الأحكام يعني تشترك على أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف، المكلف مين؟ الجاهل، يعني اللي ما عنده علم في الشبهة الحكمية أو الموضوعية. لاحظ شو قال؟ الأمارات والأصول اثنين سوا، في الشبهة الحكمية أو الموضوعية كمان باثنين سوا، اثنين باثنين قداش بيساوي؟ أربعة احتمالات، قد تصيب الواقع وقد تخطئ. فللشارع إذن أحكام واقعية، لاحظوا الكلام، أحكام الواقعية. إذن بارح إله رح تجي عبارة أكثر من عبارة بس لك نص. فللشارع إذن أحكام واقعية، إذن الحكم المشترك اللي عم نحكي عنه أي حكم مشترك بين العالم والجاهل؟ واقعي. أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأها مغتفر. لماذا؟ لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة، وهذا معنى القول يعني قد تصيب وقد تخطئ. جيد؟ بس الشارع هو اللي قال لي إلجأ لها الأمارة وإلجأ لهيدا الأصل. علم الأصول شو هو؟ علم الأصول هو العلم الباحث عن أي أمارة حجة وأي أصل حجة. إذا بدنا نعرف تعريف علم الأصول بهالطريقة بعد ما عرفنا يعني دخلوا بالاستنباط، العلم الأصول هو علم الباحث عن أي أمارة حجة، أي أصل حجة في مورد الشبهات الحكمية. جيد؟ وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب. مقابل المصوبة المخطئة عندنا المصوبة، المصوبة على قولان. في للأشاعر قول وهو جدا شنيع رح يقول فلشناعته، وفي قول أخف منه للمعتزلة. بس هو عندهم مش انه اسم اثنيناتهم اللي بيجمعهم شو مقابل المخطئة، يعني هو دايما صيبة، عرف كيف؟ انه هو صيدين ماهرين، عرف هذا اللي بيجمع. المصوبة دايما بصيب الواقع، عجيب كيف ببيانان. البيان الاول اللي هن جماعة الأشاعرة، الأشاعرة يقولون الحكم هو ما أدى إليه الدليل أو الأصل. عندك رواية، أصلا الحكم الواقعي هو ما تدل عليها الرواية، الرواية تقول بوجوب قراءة السورة، فإذا الحكم الواقعي شو هو؟ هو ما دل عليه الأمارة. شو؟ جيد، هذا لازمه. إذا الحكم الواقعي ما دل عليه الأصل، اعتمدت على أصل البراءة فإذا الحكم الواقعي هو براءة، اعتمدت على أصل الاحتيار إذا الحكم الواقعي الحرمة. هذا الحكي شو معناته بقول السيد الشهيد؟ بقول هذا معناته الحكي بالدين بالشريعة في شيء اسمه أحكام، ومتوقف ثبوت الحكم على شو؟ على الأمارة اللي بتجي والأصل اللي بيجي. ولذا هذا شنيع، شنيع بمعنى أنه شو يعني دين بدون شريعة؟ متوقف على وجود الأمارة، أما إذا ما إجاني أمارة بشوف الأصل العملي شو هو اللي بحلل المشكلة. إذن يعني الأحكام يعني دين من دون ما يكون عنده أحكام ثابتة وناطرين الأمارات والأصول عشو بالدل، حينئذ الله ناطر وحاطط ملك خاص، عرفت كيف؟ يشوف الأمارة عشو بالدل بيقول لك أصبح حكم الواقع عطبقها، الأصل عشو بالدل أصبح الحكم الواقع. ما بيناسب دين خاصة إذا كان خاتم الأديان. ولذا بقول سيد الشهيد شنيع، إضافة لأنه واضح البطلان. ليش واضح البطلان؟ أخي الأمارات اللي جاية لما بيجيني زرارة ومحمد بن مسلم وبريد ومش عارف مين وبيقول لي قال الإمام الصادق، أليس يحكي عن وجود حكم؟ يعني هلأ الأخبار اللي بيجوا بيخبرونا، مش بتدور التلفزيون وبتسمع أخبار. الحمد لله امبارح وصلوا لدير الزور، ما جيد الحمد لله نعمة هذه، وأما بنعمة ربك فحدث، جيد. طب هذا شو خبر عم يحكي عن شيء؟ عم يحكي عن شو؟ هلا ممكن يكون صادق ممكن يكون كاذب، ولكن المراد منه، أنا ما عم بقول بس في مورد الصدق، الهدف من الإخبار شو هو؟ يقول لك في واقع بدي أحكيك عنه قد يصيب وقد يخطئ. إذا شو لا معنى تقولوا يا أشاعرة بأنه ما في شيء وناطرين الأمارة والأصل مؤداهما هو اللي بيثبت واقعا؟ ما المفترض الأمارات جاءت لتخبرنا ماذا يوجد في الواقع. هذا القول الأول ورده على السريع. القول الثاني قول المعتزلة، قالوا لا توجد أحكام واقعية بس ما تقول مشتركة، لا مش مشتركة، مقيدة بعدم قيام أمارة أو أصل على الخلاف. شو يعني؟ يعني مثلا واقعا تجب قراءة السورة، لكن مقيد وجوب قراءة السورة بعدم وجود أمارة أو أصل على الخلاف. فنفترض أنت جيت مقام الاستنباط، آخر شيء بالجمع بين الأدلة طلعت عندك رواية، أي رواية تم دلالة وسندا ومن دون معارض اللي بدل على استحباب قراءة السورة، شو بيصير؟ قالوا الوجوب مقيد بعدم قيام أمارة على الخلاف. قامت أمارة على الخلاف أم لا؟ قامت أمارة على الخلاف. شو بيصير بالوجوب الواقع؟ يرتفع لعدم وجود قيده. جيد. إذا نورينا الكرام، أو عدم قيام أصل، لنفترض أنت اعتمدت على البراءة، تعارضت الروايات ساقطت، اعتمدت على البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمه. بعد ما اعتمدت على البراءة شو بيصير النتيجة؟ عدم الوجوب. فإذا شو صار بالوجوب الواقعي؟ ارتفع. لماذا؟ لأنه مشروط بشرط، وهو أن لا يحصل أمارة أو أصل على الخلاف، والحال أنه قد حصل أمارة أو أصل. فإذا التصويب وين بيصير؟ بتنا كل ما قامت عليه الأمارة يصيب الواقع، لأنه ما قامت عليه الأمارة إن كان مطابق للواقع خليك معي، لا ما بيعتري، لأنه عبالك الحكم الواقعي مقيد، الحكم الواقعي منه مطلق بين العالم والجاهل. إذا الأمارة إن أصابت الواقع بها ونعمة أصابت، وإن أخطأت الواقع ارتفع الواقع وتبدل إليها. لأنه معلق الواقع على عدم ورود حكم على الخلاف، والحال أنه ورد حكم على الخلاف فيرتفع الواقع في حقه ويصبح لحكم هذا في حقه. إذن أي أمارة أو أصل بيعتمد على الفقيه حتى بناء على المعتزلة فهو شو؟ صيب دائما. الجواب على هذا بيقول الجواب أولا منافي الإطلاقات الأدلة، هذا اللي حكيني مبارح من أدلة اشتراك الأحكام معنا شي جديد، يعني هذا صح منه شانية ولكن يرده أمران. واحد منافي الإطلاقات الأدلة، أدلة الأحكام الوجوب والحرمة والاستحباب لم تقيد بما بالعالم. اثنين الروايات التي قيل بأنها شو تدل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. يقول وفي مقابله، مقابل التخطئة القول بالتخطئة، ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل، ومعنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس أحكام وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل، فلا يمكن أن يتخلف نتيجة مصوبة، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها، يعني عن هذه الأدلة الأمارات والأصول. شو؟
ما داعي لعمل
مصوبة لأنه ما بشطاقه هون؟ هون أصاب الواقع، بمعنى أن الأمارة صارت هي حكم الواقع، فيصح بهذا المعنى أن نقول صح أنت عم تقول مصوبة عم بتشب من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، أنه في عصفور طاير وأني أوصته، يعني في شيء موجود فصبته على أنت النقطة عم بيحكي بأنه طيب ما أصلا ما في شيء اسمه مثل العصفور حتى تقول صبته، مضبوط، ولكن بمعنى أن كل ما دلت عليه الأمارة عم بيروح وعم بيصب وين بالواقع بهذا المعنى، أما هو أصاب الواقع لأنه لما عم بتدل الأمارة فعم بتطير هذا اللي مش عارف شو تطير أندازي مش عارف توصل لفوق، فشو هو الواقع ما دلت عليه الأمارة، إذا دائما أصاب الواقع. وهناك صورة مخففة للتصويب مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، ما عندنا مشكلة، لكن هون بيفترقوا عن القول الأول، بالأولى بيفترقوا عن القول الأول بس هون بيفترقوا عنا نحن، ولكنها مقيدة، نحن قلنا مشتركة بين العالم والجاهل، هن بيقولوا مقيدة بعدم قيام الحجة من أمارة أو أصلا على خلافها، فإن قامت الحجة على خلافها تبدل الواقع على طبق الأمارة والأصل واستقر ما قامت عليه الحجة. وكلا هذين النحوين من التصويب ماذا؟ باطل. أما الأول فلشناعته، شو الله ما عندوش أحكام في الواقع؟ ثانيا ووضوح بطلانه، كثير واضح. لماذا واضح البطلان؟ حيث أن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، واحد ظواهر أدلة يعني إطلاقات أدلة الأحكام، اثنين ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية، ما أصدر دليل العقل اللي ذكرناه الذي يلزم من الدور، أصدر مثل روايات الاحتياط التي قلنا عنها. الحكم الواقعي والظاهري، في الحلقة السابقة تقدم معكم تعريف الحكم الواقعي وتعريف الحكم الظاهري. ما هو الحكم الواقعي؟ هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوع الشك في حكم شرعي مسبق. ما هو الحكم الظاهري؟ هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. ولذا من الأحكام الظاهرية مثلا حجية الأمارة، لأن الحجية بحق من ثابته؟ بحق الشاك بالحكم الواقعي، صح؟ ولا لا يكون حجة. لذا إذا عندك علم بالحكم حتى لو كان خبر صحيح السند لا يكون حجة. ولذا إذا عندنا خبر صحيح السند وهو عندنا أن النبي نام عن صلاة الصبح، يعني أعلم الواقع شو نام عن صلاة الصبح، جيد؟ فإذا لا يكون حجة لأن الحجية موضوعة ماذا؟ أخذ في موضوعها الشك في حكم شرعي مسبق، وليكون في عندي شك ولا لا يكون حجة، جيد؟ طيب. أو مثلا نفترض البراءة، البراءة بحق من؟ بحق الشاك، رفع عن أمتي ما لا يعلمه، وأني عند الشك في حرمة التتن لا أعلم، فإذا يكون الحكم شو؟ مرفوعا عني، فإذا البراءة شو بتكون؟ حكم ظاهري. انتهينا؟ الآن الكلام في الحكم الواقعي كلمتين. الحكم الواقعي على ما ذكر في الحلقة الثانية، إذا بتتذكروا حكى بأوائل الحلقة الثانية، حكى عن مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. قال في مرحلة الثبوت، في عالم الثبوت كم مرحلة يمر بها الحكم؟ ثلاثة. إذن في عالم الثبوت، في عالم الثبوت يمر الحكم بثلاث مراحل. المرحلة الأولى شو هي؟ الملك. المرحلة الثانية شو هي؟ الإرادة أو الكراهة. الإرادة تناسب الملك اللي بيكون مصلحة. على كل حال ثلاثة شو هي؟ ثلاثة هو أحسن، ثلاثة هو الاعتبار. هذا كله تقدم بالحلقة، وذكر في الحلقة الثانية أن هذا العنصر الثالث عادة يعتاد اعتاده العقلاء على التنظيم، وهذه مثلا نحن بنعتمدها مش هيك عقلاء يعني في كل تشريع. وقلت بجلسة سابقة حتى أنت لما بتأمر ابنك بداية السنة الدراسية بتشوف في مصلحة بأن يدرس، لما يكون في مصلحة بالدرس مثلا، بعد ما بتشوف في مصلحة ملزمة أن يدرس بيصبح تنشئ على طبقة إرادة ملزمة بأن يدرس. بعد ذلك تعتبر في قلبك الشريف جوا هذا الاعتبار، بيصير تصيغ إرادتك الملزمة بشكل اعتبار، فتعتبر لابدية أن يحضر أن يدرس. تمت عالم الثبوت، ثم تأتي عالم الإثبات وعالم الإنشاء، فبتنشئ لفظ فتقول له أدرس. هيدي أدرس عن شو بتحكي؟ أدرس بتحكي عن عالم الاعتبار. مرة بتجيب إنشاء، هذا كله بالحلقة الثانية، بيحكي عن الإرادة مباشرة، كما لو قلت له أريد منك إرادة ملزمة. هلا فيش داعي تقول له إرادة ملزمة، لأنه بالعرف ما بيفهموا من الإرادة إلا الإرادة شو؟ شو يعني أريد منك؟ عشان يعني عن نحو التخيير يعني، أو عن نحو الرشحان، عادة ما هيك بيفهموا. فتنشئ له هكذا أريد منك. فلاحظ هون شو بيكون عالم الإنشاء؟ عن شو بيحكي؟ عن عالم الإرادة. جاي هذا كله تقدم بالحلقة الثانية. الآن في الحلقة الثالثة نريد أن نضيف نكتة، ونكتة مهمة جدا. شو هي هذه النكتة؟ هي نريد أن نحكي لكم حقيقة العنصر الثالث، عبر هيك حقيقة الاعتبار. شو يعني حقيقة الاعتبار؟ هلأ بيقول نحن بنفهم من حكياتنا بأنه يعتبر ما أراده، صح؟ أردت منه أن يدرس فأعتبر لابدية الدرس. قولي سيد الشهيد لا، مولانا مولانا له حق الطاعة، مولانا مولى حقيقي، هلأ بغض النظر مولى حقيقي ولا مولى اعتباري، جيد بغض النظر، هالعبارة ما كان في داعي إلى المولى، كما أن له حق أن نطيعه لأنه مولى ونحن عبيد، له حق أن يحدد هو مركز الطاعة، هذا بما يراه هو من مصالح ومفاسد. فمثلا قد يرى الملاك في ألف، الملاك وين موجود؟ بألف. قارن إذا في ملاك ملزم يريد بالإرادة الملزمة ألف، ولكن هو نتيجة معرفته بالبشر وبنفوس البشر وكيف بدها تتعاطى، مش هيك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما هو بيعرف خلقه. قد يرى وجود مصلحة جيد ثانية، يعني بهالمعنى انه يعني بإعمال مولويته ان لا يصب الاعتبار على ألف، بل يصبه على شو؟ على باء. بيجي بصب الحكم على باء. باء شو هي؟ مقدمة لألف. مثلا ممكن تكون أوسع من ألف باء، هو حسب ما يراه هو. لماذا؟ لأنه مولى، فكما له حق الطاعة في كل أحكامه له حق أن يعين مركز حق الطاعة. وقد يكون له مثال في الفقه، شو هو؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يكون الملاك بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر، بده يانا ما نرتكب فحشاء ومنكر، هذا الملاك، ويريد الانتهاء، لكن عندما يعتبر الوجوب يصبه على مقدمة الانتهاء على الصلاة، لأن الصلاة ممكن تودي للانتهاء وممكن ما تودي، كما لو حصل موانع. لنفترض المعصية مثلا، المعصية تمنع من أن تؤدي الصلاة إلى الانتهاء، فإذا هو يرى كما أنه مولى وتجب طاعته، هو مولى ويستطيع أن شو يعمل؟ يحدد مركز حق الطاعة. ولذا ممكن نقول بناء خلصنا البحث، خلص البحث، ممكن نقول هاي دي بإيدكم، ممكن نقول إذا تبين أن حقيقة العنصر الثالث هون في ثلاثة بالدقة، وهيدا صار بطل ثلاثة أربعة. شو هو ثلاثة؟ تحديد مركز حق الطاعة، ويأتي الاعتبار ويحكي عنه. بس هيدا مركز حق الطاعة ممكن ينسجم مع هاي، ممكن يكون على شيء آخر.
شيء مخالف، شيء بنفس
ال يؤدي إليه طبيعي، وإلا ما بيكون نفس الحكم، بيكون حكم آخر، هذا يكون له ارتباط فيه، وهذه نحن بنستعملها.
يعني قصدي أنا أقول على جزء الإنكار
بده طبعا له ارتباط، يعني هذا بدي أعبر تعبير حتى ما أقول جزء مقدمة أوسع منه، بس قصدي أقول هذا أمر عرفي، ترى هذا الحكي كله أمر عرفي. مرة مثلا أضرب لك مثال، مرة على الام بي سي 3 مثلا حاطين بحطوا شيء للأطفال ما بيعجبك انت، هيدا البرنامج ما بيعجبك، بتحس في رسالة، يعني في رسالة غلط عم بدهم يزرعوها بنفوس الأولاد، انت شو بتعمل؟ بتقول له ما تحط على الام بي سي، على الام بي سي اصلا ما بتمنعه، بس عنا هون بيجي انت بتعرف لانه هذا ولد ما لح يعرف، ممكن ينشد، ممكن مش عارف شو، مش هيك؟ تقوم تمنعه كليا. او في ولاد برا على الطريق، في واحد اثنين ما بتحبوا يلعب معهم ابدا، فبتقول له ممنوع تطلع على الطريق اصلا، مش بس بتمنعه عن هوليك، وهكذا، يعني بتمنعه عن المقدمه مثلا. هذا امر عرفي اللي عم يحكي سيد الشيخ. اذا كما اننا المولى حق الطاعه، كذلك له تحديد مركز حق الطاعه. ما عم نقول أن الأحكام لا تنشأ من ملاكات، ما رفعنا إيدنا عنا، نحن عدلية، نحن مش أشاعرة، عدلية يعني أحكام تابعة للمبادئ المصالح والمفاسد. جيد، أوسع وأضيق كمان ممكن، ما في مشكلة، لا 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 أبدا 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 أبدا، ما في تفويت مصالح، لأنه بصير عمل أحسن، عملية جبر وانكسار، يعني هذه هو بإيده المولى، هذه مش بإيدنا، لما تكون هيدي بإيده هو. خلوني بس طبق العبارة وأنا بخدمتكم إذا حدا بده شيء. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وظاهري أخذ في موضوع الشك في حكم شرعي مسبق، حلقة تانية. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية بما تقدم قبل الاشتراك وغيره، وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر: ملاك، إرادة، اعتبار. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، هذا كله تقدم، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي صياغي. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث. لك تعبيره، تعبيره لك تعبيره بناسب على أنه في ثلاثة وفي أربعة. لحرجع على العبارة، لاحظ: ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه. يعني شو صار الاعتبار؟ مرحلة متأخرة. وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه. جيد، في عهدة المكلف دون نفس الشيء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلا تبعا. هالعبارة شو بده منا؟ فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، يعني الاعتبار انصب على باء. ولو كان ألف، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بباء إلا تبعا. شو يعني تبعا؟ يعني باب مقدمة الواجب. ألم نقل وجوب مقدمة الواجب وجوب تبعي؟ فإذا شو يعني وجوب تبعي؟ يعني في شوق تبعي فالوجوب تبعي، يعني يريد بالتبع. فإذا كإرادة وشوق بالذات ونفسا لألف، فكإرادة وشوق بالنسبة لباء بالتبع. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له، ويدخله في عهدة المكلف، في عهدة المكلف. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.